حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج البوصلة الشرعية، والتي نقرأ ونطل بها على علم فقه التحولات وما تعيشه الأمة الإسلامية وكذلك الإنسانية بعمومها، وكذلك القراءة الكونية إذا اتسعنا في المشهد عبر هذه البوصلة التي تشير إلى مجموعة من الإشارات نحن بصددها، يفك رمزها ويعيننا على هذه الإشارات والاتجاهات جلوسنا بين يدي أستاذنا وشيخنا فضيلة العلامة أبي بكر العدني بن علي المشهور، فأهلا وسهلا به في هذه الإطلالة التي نود إن شاء الله أن تدوم وتتكرر إن شاء الله.
اللهم آمين، نسأل الله تعالى أن يديم إن شاء الله بركة الأوقات وبركة الفهم لفقه التحولات ولغيره من العلوم الشرعية في المعاملات والعبادات والأعمال الصالحات بمنه وفضله، وأن يسهل علينا ذلك ويوفق السامعين والمشاهدين إلى كل ما فيه الخير لهذه الأمة.
حياكم الله. ما زلنا سيدي نحن وإياكم أمام هذه البوصلة نترقب ما فيها من إشارات، وخصوصا في العلم الثاني وهو علم فقه التحول الذي يندرج تحت علم فقه التحولات، علم الإشارات والبشارات والنذارات والحصانات.
نعم.
وشرف العدالة والسند، وقد أخذنا كلام حول المفرد الأول وهو علم
الإشارات.
فإذا انتقلنا إلى المفرد الثاني وهو علم البشارات، وكذلك تكلمتم عنه في شيء من الإيجاز،
نعم،
لكن نريد توضيح أكثر حول هذا المفرد الذي أدرجتموه في العلم الثاني من علوم فقه التحولات.
بالطبع هذا العلم الثاني بعمومه أو بتفصيلاته كاد أن يكون من العلوم المهمة في فقه التحولات، وفي ترجيح الحق على الباطل، وفي إبراز الباطل وشروره، وتصحيح كثير من المفاهيم التي للأسف كتبت في التاريخ والتي وضعها بعض الكتاب والمؤرخين، بل وحتى بعض أهل علم الأصول ذاته للأسف، وإن كانوا قد لا يقصدون ذلك. لكن البشارات في حد ذاتها ضابط، طبعا كلمة ضابط أي بمعنى كلمات أو عبارات أو أحاديث يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع التوثيق الذي لا يقبل التغيير، لا يقبل النقض. يعني كلمة بشارة في علم فقه التحولات كلمة أو قاعدة لا يمكن أن تتحول. فلان مبشر بالجنة، لا نلتفت إلى أخطائه، فهو مبشر بالجنة أي هذا ختم على حياته بأن كل ما يفعله له تبريراته الشرعية ولا يمكن أن يقدح، وإن قدح يقدح في الأمر الذي سلكه وليس في الذات. لا نصدر حكم على الذات كما نصدر أن هذا طاغوت أو أن هذا مخالف للدين أو أن هذا خرج من دائرة الأدب مع الله ومع رسوله. فمثل هذه المفاهيم دلالة على انعدام وعي المسلم لمفهوم بشارة النبي. فالذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم كأفراد، أو بشر بمراحل، أو بشر بصفات تبرز على البعض، فكل هذه توثيق شرعي لثوابت يريد الله تعالى بها من خلال لسان نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع ما نسميه في جانب آخر بالحصانة، بأنها لا تقدح هذه الشخصية. أضرب لك أمثلة، مثلا أصحاب بدر،
هذه بشارة لمجموعة،
هذه بشارة لمجموعة
فئات.
طيب أصحاب بدر ظهرت لنا من خلال فرد، هو أن حاطب نبي بلتعة حصل منه خطأ، والخطأ في مستوى تركيب العقل الإنساني خيانة عظمى،
ولهذا معركة يكاد يكون خيانة عظمى،
خيانة عظمى، لأنه كتب رسالة للكفار عن خروج النبي إلى مكة في عام الفتح، فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأرسل سيدنا علي والمقداد وجاءوا بالرسالة التي كانت مع تلك المرأة. بالطبع ليس هنا تفصيل القصة، لكن أعاد النبي أعيدت الرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع الصحابة وفيهم حاطب بن أبي بلتعة، فسأله النبي ما حملك على ذلك؟ يعني هذا إيش مما تكون بالمحاكمة الصورية الظاهرة ولا وتحمل صفتين، صفة التقييم وصفة التحصيل. فيقول يا رسول الله والله ما أردت نفاقا ولا أردت كذا ولا أردت كذا، قام سيدنا عمر قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأن السلوك سيدنا عمر نظر للسلوك
الظاهر،
السلوك الظاهر يدل على ذلك. فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر، أو ما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا إذا اعترض عليها الإنسان هو تدخل ليس فيما قاله النبي، لأن هذا الأمر مربوط بالخالق، كل من حضر بدر غفر الله له بصرف النظر عن أعماله. فالذين وقفوا عند الحوادث والأعمال وظواهرها لا آمنوا بأصحاب بدر، ولا آمنوا بأصحاب بيعة الرضوان، ولا آمنوا ببشارة الله لعباده، ولا فهموا قول رضي الله عنه ورضوا عنه، ولا فهموا مفهوم السابقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كل هذا انتهى مقابل حادثة، مقابل واقعة تاريخية، وإذا تحولت بها إلى عقيدة وإلى دين. هنا النقطة المهمة والمفصل الخطير فيما يقع في كثير من العلماء قبل الدهمة وقبل العوام، فإن المسألة من خطورتها تحتاج إلى إبراز. فإن من بشره النبي وإن حصل منه الخطأ فيجب أن نضع له التعليل الصحيح. أما الذين أنذر منهم النبي، وسيأتي هذا في النذارات له حكم آخر، فهو لو مبشرين بالجنة ومنهم حاطين بلتع، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه العقوبة، وفوق ذلك بشر أنه من أهل الجنة برغم أنه ارتكب فيما تسمى في الفكر العسكري حتى تعتبر خيانة عظمى،
خيانة عظمى في حرب،
في حرب. وهذا مثال، وكم أمثلة سنجدها في البشارات بعد ذلك في إيجابية لإيجابي. يعني مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي بن أبي طالب وأخذ بيده في يوم دير خم ورفع اليد إشارة، والبشارة قوله من كنت مولاه فعلي مولاه. اليوم تحولت هذه اللفظة إلى مشكلة، يعني تعليلها وتفسيرها إلى مشكلة. هي ليست مشكلة، هي فضيلة، هي مرتبة، هي رقي، هي منهجية راقية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم في سيدنا الإمام علي هذه وغيرها. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا إشارة وبشارة أيضا. كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف معه في مسألة خيبر وقال إنه رجل يحب الله ورسوله، كل هذه تدل على مكانة الرجل، لكن لا تدل على أن يتخندق المسلمين تحت هذه الرؤية لأجل محاربة المجموعة الأخرى الذين ربما لم يفهموا النص كما فهمه أهل هذا الاجتهاد، فهموه بطريقة أخرى وتصرفوا بطريقة أخرى، فصار التصرف والوقائع دين عند هؤلاء الذي يعترضون. بينما نحن علمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل المبشر وإن كان في ظهر الأمر أجر الله عليه سلوك البشرية مما نسميه على فهم البعض التنافس أو التحريش، سنجد أن هناك الحصانات أو البشارات عامل مساعد على عدم الاستعجال على من لهم حظ بذلك، كمثل أهل بيعة الرضوان وكلهم علموا بذلك. حتى هناك ملحظ عجيب أن بعضهم قدح في سيدنا عثمان وذكروا أنه لم يحضر بيعة الرضوان ولم يحضر غزوة بدر، وكان أخذت على سيدنا عثمان هذه المآخذ في ذلك العصر في عصر عبد الله بن عمر، وأن هذه المسائل قد جرى مثلها وشبهها. فكيف أبرز سيدنا عبد الله بن عمر هذه المسألة بقوله أن يوم بيعة الرضوان كان عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وأنه لم يحضر البيعة، ولكن عند قيام البيعة مد النبي يده وقال هذه يدي وهذه يد عثمان، إذن فصارت هذه اليد أفضل من يد عثمان، وهذه إشارة. وهؤلاء الذين فهموا الأمور خطأ ما حضر، ما فهموا النصوص المتعلقة بالوظيفة التي هو فيها والمقام الذي فيه، وهذا البديل المهم العظيم الذي أعطاه هذه الرتبة وهو غير موجود، لمجرد الإشارة التي يشير لها النبي لعظمة وظيفة الرجل في تلك الساعة في تلك المرتبة. هذا المعنى. المعنى الثاني، يوم غزوة بدر كان سيدنا عثمان يمرض سيدنا رقية
زوجته
بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يمتنع لسبب من الأسباب التي يفهمها الآخرون كنقد أو كقدح، وإنما كان مسؤولية أولا فيها جبر خاطر للحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم مسؤولية شرعية أن الرجل إذا عنده الزوجة المريضة أو أحد من أهله ولا يستطيع أن يستغني عنه يجوز أن يترك حتى الجمعة ويصليها ظهر، ومثل هذا في مسألة الجهاد وغيره وغيره. فالإشارات هذه أو البشارات لها قيمة كبيرة عظيمة في تحصين الدوات أو تحصين الفئات أو تحصين الأزمنة. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني والذين يلونهم والذين يلونهم. نحن نريد كما ذكرت لكم في حلقة سابقة من يضع بحث كامل عن أهل القرن الأول، لأننا نريد أن يكون موقعهم الأول، لأن كلمة ثم تعطي درجة إضافية ثانية، ثم القرن الثاني ثم القرن الثالث، ولا بد أن نقف عند نهاية القرن الثالث.
يعني القرن 100 سنة.
100 سنة
يعني القرن الأول اللي هو المئوية الأولى والمئوية الثانية والمئوية الثالثة.
فهؤلاء هم خير المجموعات التي تكلم عنهم النبي بشروط الخيرية، لأن يعني الخيرية لها شروط، لكن ما يدخل من هب ودب. معروف أن في هذه القرون الثلاثة أناس حاربوا أهل البيت، وأناس دخلوا في الملك العضوض، وأناس وقعوا في أمور أخرى. ستجد هنا التفصيل مبني على مفهوم الخيرية في الدين، كيف نعرفهم؟ من خلال حصانتهم، من خلال البشارة بهم، من خلال ما تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في داخل هذا الزمن أو في داخل هذا القرن. ثم الذين أقيمت عليهم حجة أخرى كالنذارة أو كالقدح الشرعي، فهؤلاء يخرجون من هذه الدائرة في مفهوم خير القرون قرني، فيكون في هذه الحالة حكمهم حكم النص الذي ورد فيهم.
هنا ملحظ بسيط، كيف الإنسان لا يشتبك عليه مسألة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والطرح الذي وضعتمونا في هذه القرون قد وجدت جذور الفتنة، قد وجدت مدارس النفاق، قد وجدت الملك العضوض، فكيف يأتي النص بالخيرية وترى الحوادث والوقائع تختلف عن هذه الخيرية؟ كيف نجيب على من يقول مثل
نجيب
هذا؟
على هذا نقول: اقرأ فقه الدوات الحصانة، ستجد أنه ما تكلم عن القرون الثلاثة إلا أنه قد يكون واحد موجود من من رأى النبي أو رأى من رأى النبي أو صحابي أو تابع أو تابع تابعي. هذا الضابط، بحيث أن هذه حصانة الدوات. فبعد موت النبي استغاثوا الناس بسيدنا العباس، وهكذا ستجد في كل عصر من بقي، حتى كانوا يقولون: هل بقي أحد من من رأى أصحاب النبي؟ هل بقي أحد من من رأى أصحاب أصحاب النبي؟ إذن معنى ذلك أن هناك خصوصيات معينة في هذا النموذج. فمتى ما وجدوا في عصر فهذا العصر فيه نسبة من الخيرية المشار إليها، وإن كان العصر في مسائل الأخرى فيه خلل في الحكم أو خلل في العلم أو خلل في العلاقات، لكن هذا العصر حمل نسبة من مفهوم الخيرية التي يشير إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد أخبر أن الأرذلية تحصل في كل عام، ما هو في كل قرن، وهذا التفصيل آخر. فكما هناك التفصيل للقرون كمشهد عام لمئة سنة، فقد تكلم عن العام الواحد والذي يأتي بعده، كل عام والذي يأتي بعده أرذل منه. والأرذلية تجري في كل الأمور، حتى في الصفات، حتى في المدركات، حتى في العلم، حتى في القدرة القرائية إلى غير ذلك مما يسمى الأرذلية. لو تأخذ على سبيل المثال قدرة الإنسان على دراسة اللغة أو القراءة اللغوية الصحيحة، تجد كل عام يأتي بأرذل بأرذل بأرذل.
يعني بديل سلبي هذا الرذيل؟
ليس بديل، ولكن ممكن أن يقال أنه ثمرة من ثمرات عدم التطبيق الفعلي للأمر الأول. يضربوا بذلك مثال: كمن أعطيته ورقة وكتبت له بخطك الجميل في السطر الأول وقلت له: انقل هذه السطور إلى نهايتها العشرة من هذا الكتاب،
كررها
اكتبها مكررة، فكتب السطر الأول الذي كتبه هو مبني على ما يراه أمامه من السطر الأول، لكن الثاني والثالث ستجده ليس على نفس النمط، قد ينقل من كتابته، والذي بعده ينقل من الخط الأدنى، والذي بعده يمكن تأتي في آخر الخطوط الخط الأخير لا زال على عجاجه الأصلي الذي هو العودة إلى الجاهلية الثانية كما سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مثال يضرب لأجل يفهم المقصود من مفهوم الأرذلية، أن الناس تعتمد على عقولهم تترك النصوص، حتى أهل العلم يعتمد على ما قاله الرملي وابن حجر وما قاله فلان وما قاله فلان، وربما وجد نصا صريحا إذا نظرت إليه من خلال منهج أهل العلم ستجد أنه له مجال يأباه. والآن كما ترى فقه التحولات كلام النبي، كم أناس يأبونه مع أنه كلام النبي، لا كلام الشافعي ولا كلام أهل الأصول ولا كلامي ولا كلام غيري، كلام النبي، لكن النفوس تأبى. إذن معنى ذلك أن البشرية في مفهوم الأرذلية تبلغ إلى مراتب معينة أو إلى دركات، دركة بعد دركة، حتى تضعف عن إدراك الحقيقة في كل شيء، حتى في العقائد، حتى في العلاقات الاجتماعية، حتى في سلوك المرأة، هكذا تأتي هذه الانحدارات. لكن ضمن هذه الانحدارات وضمن هذه التحولات لا زالت مفاصل معينة وملامح وملاحظ أن الخيرية إلى حد ما قد لا تكون في الكل، لكن قد تكون في الجزء، في البعض. ووجود البعض ضمن إطار زمني معين عامل مساعد على رفع العذاب عن الأمة، وجود الرحمة في الأمة، التخفيف على الأمة فيما يجريه الله سبحانه وتعالى من أمره وفيما يجريه من 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 قضائه وقدره.
المفرد الرابع سيدي وهو الحصانات، وهو مفرد مهم جدا، مسألة الوقوف عنده والتروي وأخذ كثير من القراءات التي قد تفيد كثير من الناس الآن المتخبطين في مسألة ما حصل في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، وهو جزء من العلم الثاني، الحصانات.
نعم،
نريد لمحة موجزة عن هذا العلم وكيف نستطيع أن نستقرأ هذا العلم لكي نمنع أنفسنا عن كثير من الدخول في الفتن الواقعة فيها كثير من الطوائف الإسلامية الآن.
الأحاديث النبوية بل والآيات القرآنية لها مكانة عظيمة في تأصيل هذا الملحظ المتعلق بالحصانة. مثلا كلمة الحصانة المقصود بها وضع ضابط شرعي للكلام في الأفراد أو في الذوات أو في الفئات أو في المراحل أو في غيرها،
أو السلوك،
أو السلوك أو حتى مظاهر الحياة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع هذه الحصانات، فهو عندما قال عليه أفضل الصلاة والسلام في الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى، تحتاج إلى شرح تبين في هذه الحصانة التي بلغ إليها. أنا مدينة العلم وعلي بابها، وكذلك إشارة إلى معنى من معاني الحصانة. فالذين قدحوا في الإمام علي وهم الخوارج، أو من سار على شاكلتهم وأوجدوا علل معينة مثلا في وضعه السياسي في قضية مثلا التحكيم أو غيرها، واستخدموا العقل. فالذين استخدموا العقل جعلوا من العقل والحوادث ومجرياتها ضابط كما هم رأوه شرعي وهو ليس بشرعي، بينما الرجل في كل سلوك الذي يتحرك فيه هو صاحب حصانة، أي بمعنى أنه لا يستفزه الهوى ولا ينطلق من رغبة الذات وليس عنده طموح من طموح الدنيا. لهذا كان يقول لهم في مسألة الخلافة، وعندها كان موجود نعل كان يخصفه ويسمى بخصف النعل، فقال ما أرى هذه الخلافة التي أنتم عليها إلا كما أرى هذا النعل، أي بمعنى أنها مجرد وسيلة وليست غاية، ولو كانت غاية لكان قاتل عليها من أول يوم.
من أول يوم متى؟
من يوم ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورؤي أنه أهل لهذا بالوصاية أو بالنص، فكان يجب أن يقاتل. تنازله عن حقه باعتبار أنه صاحب حق، قبول الواقع باعتبار أن هناك واقع فرض يعتبر سنة من السنن، سموها سنة المواقف، ويجب أن يهتدى بها ويقتدى بها، وكان لها أثر عظيم في مفهوم تحصين المرحلة. لو ما كان علي بن أبي طالب موافقا ومشاركا لمرحلة أبي بكر لكان المرحلة هذه لم تعدل، لكانت مشكلة كبيرة فيها. ولا أقصد مشكلة كبيرة فيما جرى من حروب الردة وحروب مجموعة الكذابين في الدين، فهذه مسألة مشتركة كلهم شاركوا فيها، ولكن داخل عصبة الصحابة أهل الحل والعقد، لو أن الإمام علي وقف موقفا خطيرا في هذه المسألة وكما أوجب الله عليه فيما يفهم، كانت مرحلة أبي بكر قد خلخلت بطريقة وبأخرى، ولن يكون هناك مفهوم لمدلول الخلافة على الإطلاق. لكن الذي حصل مرحلة الخلافة يقول النص واجتهاد الصحابة وموقف آل البيت. كلمة موقف قد يقول له هذا تقية ما أظهروا حقيقتهم، سيدنا علي ليس من أهل هذا المبدأ، وهذه مسألة بديهية لأنه أول رجل محصن ثم هو رجل مبشر ثم كلهم الذي حوله يعرفون من هو ويعرفون أنه صاحب حق وأنه لا يحابي في الله ولا تأخذه في إلا لومة لائم. إذن فهنا ينبني أقل الأحوال مع وجود الاحتدام تخفيف حدة الحكم، حدة الحكم إصدار الألفاظ على أصحاب النبي، لأنهم من أصدر لفظا بصرف النظر عن مراتبهم فقد أصدر طعنا في مبشر بالجنة. يقول لك لكن حصل كذا، لكن وقع كذا، هذا كلام، هذا وصف تاريخي لحوادث. نحن نخاطبك بنص القرآن ونص السنة، وليس لنا مخرج إلا القرآن والسنة في أقل الأحوال في وجود المعادلة. قد مثلا يظل كثير من الناس يؤمنوا بهذه الفكرة أن الإمام علي رضي الله تعالى عنه هو صاحب الحق، فلا خلاف على ذلك، بل هناك نصوص تشير إلى ذلك. لكن الموقف الذي تم والذي جرى والذي سرت عليه الأحداث هو أيضا محصن بالنص النبوي، فلا يمكن اعتراض النص النبوي، ولا يمكن اعتراض المبشرين بالجنة، ولا يمكن النظر في الحوادث والوقائع، فإن الذين وقعوا في هذه المشكلة وهي مشكلة خطيرة قد وقعوا في اللعن، ووقعوا في اتهام بيوت منزهة عن الشر والخنا، وقعوا في الاتهام لأن مجمل ما في أذهانهم هي الحوادث. وأنا رأيت في بعض القنوات للأسف أن تجد رجل يحمل كثير من كتب التاريخ لينقل ماذا قال فلان وماذا قالوا أهل السنة وماذا قالوا أهل فلان، وهذا كلام هذا وهذا يدل على هذا. الكلام هذا الذي ينقل من تاريخ الطبري ومن تاريخ ابن كثير ومن تاريخ فلان ومن تاريخ فلان، هذه مجموعة معلومات لا ينبغي نحن أن نقيم عليها قاعدة قدح ولا قاعدة طعن أو حتى يعني تقويم. نحن نتكلم عن نصوص لا يمكن أن تكون إلا من جهتين، إما أن تكون نص نبوي بعد النص القرآني، أو أن تكون نص أبوي معترف به. النص الأبوي أئمة آل البيت مثل الإمام علي، مثل الإمام الحسن والحسين، مثل سيدنا فاطمة الزهراء، مثل من سار على نفس النهج المعروف في فقه التحولات: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهذه سلسلة لا تنقطع على الإطلاق، وهم أهل الرشد وأهل الهدي وأهل العدالة وأهل السند الذين يظلون مستمرين في هذا العالم والوجود، ويحفظ الله بهم العلم، يحفظ الله بهم الوراثة الشرعية إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. المغالبة بعد ذلك من الجنس الآخر أو النوع الآخر أو المعارضة كما يسموها في زماننا، فهذه من صفات البشرية في التنافس والتحريش، لكن الحق موجود وأهل موجودين في كل زمان وفي كل عصر، اللهم بين يكونوا يظهرون أو أن يكون في واقع الشعوب التي لا تلاحظ بشكلها الرسمي.
هذا الجنوح الذي ذكرتموه سيدي في الحصانات، ليس له استثمار واضح من قبل الشيطان يستثمر هذا الجنوح لكي يلقي بالأمة الإسلامية في أتون الصراع والنزاع؟
طبعا هذه وظيفة الشيطان. الشيطان يلقي في صدر الإنسان ويعترض على الإنسان ويدخل ويجري في نفسه مجرى الدم، وهذه مسألة فقه التحولات مسألة قطعية لا تحتاج إلى عقلانية ولا تحتاج إلى من يقول هذا الأمر ما يقتضيه العقل وهذا مخالف لحقائق الواقع وفهم البشرية، فإن الشيطان مخلوق غير مرئي، وكيف تحملون مسألة الشيطان وأنه يدخل في أجسامنا ويسوس لنا؟ نقول أنك إذا قرأت فكرة التحولات وعرفت المعنى الذي تشير إليه الآيات القرآنية وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، كلمة يحضرون حسا ويحضرون معنى، هذا كلام قرآني ما يقابل في الرفض إلا الكفر. الثانية: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم. يخاطب الله النبي ويخاطب الواعي في هذه الأمة من أهل الميراث أن للشياطين أثر، الحروب القائمة، الصراع الطبقي، الصراع الطائفي، الصراع الاعتقادي، الصراع الاجتماعي، هو حتى الصراع الأسري هو قائم على نسبة من تدخلات الشيطان، وهذا موجود ومبثوث في كتب الحديث الشريف بلا 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 حدود. إذا تعمقت الناس في القراءة، اليوم لا تتعمق الناس في القراءة ولا تريد أن تقرأ، تريد أن تحكم، تريد أن تتكلم، تريد أن تهيمن، تريد أن تسيطر، وليس أحد عنده الوقت لأجل يتفرغ قليلا ليربط حكمه بالنص الذي يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حصانة الصحابة أو حصانة مراحل أو حصانة فئات أو حصانة جماعات أو إلى غير ذلك مما هو مبثوث في جانب هذا العلم.
جزاكم الله خير سيدي. المفرد الخامس وهو شرف العدالة والسند، وهناك ارتباطات بينه وبين الحصانات، توضيح في الدقائق التي بقيت من هذا.
بالطبع الحصانة والسند هي إحدى
شرف العدالة والسند.
شرف العدالة والسند هي إحدى قواعد الحصانة. إذا قلنا مثلا أصحاب بدر محصنين تحت أي اعتبار؟ أصحاب بعث رضوان محصنين،
أصحاب الشجرة كذلك.
ما معنى محصنين؟ أي بمعنى أنه لا ينظر في أخطائهم على الإطلاق من مبدأ إصدار اللفظة عليهم من رسول الله إلى أن يسد القبر. رجل محصن بمعنى أنه وجد حصانة لا يمكن لأحد أن يعترض عليه، وإذا أراد رجل أن يعترض عليه من إحدى حالتين، إما أن يكون مصاب بنفاق أو يكون فهم الأمور خطأ والأمر يرجع إلى التوبة، فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب فقد وقع في علة لا تنجيه لا في الدنيا ولا تنجيه في الآخرة. وما أيا كان نوعه أو شخصه أو شخصيته أو نسبه أو حسبه أو علمه أو اجتهاده أو تصوراته، هذه مسألة أخرى. هذا مسألة الناس تتعارف عليها، مثل ما يقول فلان شيخ الإسلام وفلان علامة وفلان كذا، وهذه التوصيفات بشرية، لكن النصوص تكاد أن تكون ميزان عدل هي التي تنبني عليها قضايا الحصانة أو عكسها في أناس لم يعطون الحصانة من عهد النبي، لم يضع النبي لهم حصانات بل تكلم عنهم بأسمائهم أو تكلم عنهم بعلاماتهم، إذن فليس لهم حصانة. إذا حصل منهم أي شيء في حياة الأمة الإسلامية نقدح بهم كما قدح فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نظهر التاريخ بوجهي، الوجه التاريخي المحصن الإيجابي ومن فيه من أهل البشارات، والتاريخ السلبي المطعون والمقدوح فيه، سواء كان مستوى حكام أو مستوى علماء، سواء كانوا بأسمائهم أو كانوا بصفاتهم أو بالدلالات والعلامات المشيرة إلى مراحلهم أو إلى ذواتهم أو غير ذلك. أضرب لك مثال، الآن نحن الآن قد وصلنا إلى مرحلة الغثائية وقد تكلمنا عنها، كيف نقدر نوصف هذه المرحلة ونربط الجيل دي فيها من العلماء والحكام والقائمين على الأمور والأحزاب والجماعات والفئات؟ كيف نقدر نبين هذا الشيء المخلوط؟ أين المنخل الذي سيبين لنا الحقائق؟ فكه التحولات سيعيد كل مجموعة إلى جذرها، كل مجموعة إلى أصلها، إما أن يكون عن طريق المسميات أو يكون عن طريق كما ورد في الحديث من ضئضي هذا من أشباهه وأمثاله من حيث المقارنة في السلوك، أو كان من حيث التسلسل الذي يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الانحراف، إما أن يكون هذا الانحراف في قبيلة، يكون هذا الانحراف في ذوات، يكون هذا الانحراف يتسلسل فيهم ذلك، كما هناك في الحديث قتل الوزغة لما أمر النبي بقتل الوزغة حيثما كانت، وأن من قتل وزغة كتبت له 100 حسنة في الضربة الأولى. طيب المعروف أن الوزغة اللي تعيش في عصرنا ما لها علاقة في الموضوع، لكن كيف نجد ثواب على قتلها؟ لأن هناك ملحظ وإشارة، وهذا وضعه الله تعالى كمثال في الحيوان، مثل الكلام في الحمار يحمل أسفارا، مثل الكلام في الكلب كمثل الكلب تحمل عليه الهث، ملاحظ يبينها الله من خلال الصورة والمثال لأجل يتعرف الإنسان فيها على خطورة الانحراف وأثره عبر التسلسل الزمني. لذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحشرة مثال، إذا وجدتها اقتلها. طيب لماذا؟ بعد ذلك جاء التعليل والتفسير الذي يحتاج إلى بحث، وهو أن الوزغة الأولى التي عاصرت سيدنا إبراهيم عليه السلام كان في نفسها حقد على إبراهيم، ونحن لا نعرف كيف يكون الحقد في الحيوان، لكن كانت تحمل النار أو تنفخ في النار لأجل تلهب، وماذا سيكون نفخها في النار، لكن النية السيئة أو الخبيثة أظهرت هذا المعنى. لما نشير إلى هذا في حياة البشر لا نشير إلى الوزغة، نشير إلى النية، سوء النية. فلما تكون هناك سوء نية يكون هناك سوء فهم، لما يكون هناك سوء فهم يكون هناك سوء تصرف، لما يكون هناك سوء تصرف يكون هناك سوء موقف، تدخل المواقف السيئة والفهم السيء. ولذلك يعرف أن هذا العلم يبين يوضح للدارس وللقارئ العلة المتعلقة بهذا الأمر المشار إليه.
جزاكم الله خير سيدي على هذا التوضيح في هذا العلم الثاني من علم فقه التحولات، والذي يتناول الإشارات والبشارات والنذرات والحصانات وشرف العدالة
أيضا كذلك مسألة الحصانة والسند والعدالة والسند لها ضابط شرعي، لأن الناس تخلط وتخبط في هذا وكلنا نجهل في هذا الأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحصانة والسند أو العدالة والسند، لأن الحصانة قد تكون الإنسان غير عالم ليس عنده من العلم شيء لكن محصن. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه الأعرابي، والأعرابي معروف حاله، قال يا رسول الله اقرأ عليه القرآن، قرأ عليه القرآن من سورة الزلزلة حتى فرغ منها. أراد النبي يستأنف القراءة، قال حسبك، قال له مه، قال لقد قرأت علي أي كفتني، ما هي؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. النبي صلى الله عليه وسلم أصدر شهادة قال فقه الرجل، هذه حصانة، ممكن نسميه فقيه، نسميه فقيه من الفقهاء الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد قراءة واحدة. إذن هذا معنى مفهوم الحصانة، مدام أشار النبي لذلك لا كلام في ذلك. واحد من الصحابة قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، تصورات عند الصحابة من هذا الذي بيظهر وكلهم يعرفوا بعضهم البعض، بل يعرف كل واحد مرتبة الآخر. ظهر رجل مما لا يؤبهله من الأنصار وجلس في طرف المجلس وذهبت الجلسة. واليوم الثاني قال لهم بنفس النص يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، اليوم الثالث يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. ثلاثة أيام يكرر النبي في شيء لا يكشف، ما يتحدث به، والرجل هذا ليس له مظهر. إذن هذه ملاحظ مهمة وإشارة إلى أن من حصن أو من أشير إليه له معنى. هذا الرجل كما تعلمون في الحديث جرى مجراه وتبين أنه صاحب صدر سليم بعد أن ذهب معه عبد الله بن عمر وسكن في منزله معه ثلاثة أيام، فوجد الرجل لا يتميز بشيء. فلما سأله قال له لا أعمل شيء إلا ما ترى، لكني إذا جئت إلى فراشي أستسمح أو أسمح وأعفو عن كل من ظلمني، فلا أنام إلا وأنا صافي السريرة. فالنبي قال بهذا، إذن معنى ذلك أن هذا ما عنده علم. إذا بننظر إلى قضية العلم والدراسة وما إلى ذلك، هذا محصن لمجرد السلوك، ولهذا السلوك مصير الله، والعلم إذا أخذ بشروطه مصير الله. وممكن أن تكون الحصانة عن طريق السلوك، وحيانا قد تكون عن طريق العلم، وحيانا تكون عن طريق الجمع بينهما، وإلى غير ذلك مما هو معروف في مفهوم الحصانة والسند. الحديث النبوي يقول يرث هذا العلم، أو في رواية يرث هذا الدين من كل خلف عدوله. لا بد أن نعرف كلمة خلف بين قوسين وعدوله بين قوسين، بكل زمان بكل مرحلة. ثم أشار وظائفهم في هذا العالم بأنهم عدلاء مسندين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطنين وتأويل الجاهلين، وإلى غير ذلك من الأحاديث المشيرة إلى مفهوم أن الحصانة مبنية على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الملحظ البعيد، أو في من بشر بهم في من حوله، أو في من سيأتي، كما ورد هناك في ما يقال أنه قال صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ طباق الأرض علما، فنزلها أهل العلم على الإمام الشافعي. وقد تصيب وقد تخطئ، لكن الشروط تأتي على ذلك كما فهمها أهل ذلك الزمان. فالأمر في التنزيل معناه ليس ببعيد، وهذا مفهوم من مفاهيم الحصانة التي مبنية على سلامة العدالة وسلامة السند.
ويأتي كذلك مسألة الأماكن والأزمان، لأن بعض الأماكن قد تكلم عليها القرآن بعدم وجود أي حصانة، مثل الأماكن اللي حصل فيها العذاب. وأيضا كذلك كثير من الأماكن مثل المدينة مثل مكة لها حصانة
لا يدخلها الدجال،
أيضا كثير من الحصانات مثل اليمن والشام. كذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة البركة وعن مسألة أن إذا هاجت الفتن فعليكم بأماكن معينة لا تنقطع هذه الحصانات، وإن كانت الأحداث تشير إلى هذا.
بل حتى الحيوان، في الحيوان ما حصن بأنه يدخل الجنة، وأن هناك حيوانات في النار وحيوانات في الجنة، بلدان بمسمياتها وأودية بمسمياتها،
وجبال كذلك،
وجبال من أودية الجنة ومن جبال الجنة، أو يكون من النار إلى غير ذلك من هذا الكلام العجيب الذي لا نجده عند علماء الجيولوجيا ولا عند أهل البحوث في هذا العالم الذي نراه على ما فيه، لكن نجده في كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم.
إن شاء الله نكون من أهل دخول الجنة، ونطلب منكم الدعاء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم الهمنا والحاضرين والمشاهدين والسامعين نصيبا من مفهوم الحصانة في كل حركة وفي كل سكون، واجعلنا من أهل السند، واجعلنا من أهل العدالة بمنك وفضلك يا كريم، ومنن علي من ننتبه على المحبوبين وعلى المقربين وعلى السائرين في طريق سيد المرسلين وعلى السالكين في ذلك المنهج المبين. والهمنا اللهم الصواب واجعلنا من أهله، والهمنا الصدق واجعلنا من أهله، والهمنا البركة واجعلنا من أهلها، والهمنا التوفيق واجعلنا من أهله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه، واجعلنا أكرم الأكرمين من يدعو إليه ظاهرا وباطنا. اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح شؤوننا واقض حوائجنا، متعنا بأسماعنا وأبصارنا، ادخل اللهم الفرح على قلب حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنشر علمه وبنشر دعوته وبنشر أحاديثه وبنشر ما أراد الله سبحانه وتعالى به على لسانه من صلاح هذه الأمة وإخراجها من دائرة الفتن ما ظهر منها وبطن، وكرمنا بذلك واجعلنا والحاضرين والمشاهدين أهلا لذلك يا كريم يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.